بالبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وسلاما على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا على مائدة القرآن، ومنه ننطلق ومع هذه الآية من كتاب الله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أخبر تعالى في الآية التي قبلها عن سعة رحمته، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن هؤلاء؟ ما هي صفاتهم؟ مزيد من صفاتهم جاء الجواب: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يؤمنون به، يطيعونه، يتأسون به، يقتفون أثره وسنته. يتبعون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي نبأه الله، الأمية كان لا يقرأ ولا يكتب. طيب لماذا؟ هل يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام أمي هي صفة نقص أو صفة كمال؟ طبعا هي بالنسبة لنا نحن صفة نقص، أن يكون الواحد لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال. لماذا؟ الجواب: لأنها من أدلة صدقه في نبوته، لتقوم الحجة على أعدائه بأنه جاءهم بهذا الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلا يعرف ثقافات الآخرين ولم يقرأ في كتبهم، وليس هناك سبيل لأن يقال: قرأت يا محمد في ثقافات الآخرين فجئت بمجموع من هذه الثقافات. هو لا يقرأ، كتب ونقل عن غيره، نقل ما يكتب، أحد أملاه عليه لا يمكن، إذن لا كان يقرأ ولا كان عنده اشتغال بثقافات الآخرين ولا كان عنده معرفة بالكتابة. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فهنا الإعجاز، أنه شخصا لا يقرأ ولا يكتب جاء بأعلى العلوم النافعة والأخلاق والآداب والأعمال والشرائع. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، معناها من أهل الكتاب من يعلم تمام العلم. صفات محمد صلى الله عليه وسلم لأنها مكتوبة عندهم في كتبهم فيجدون صفته ونعته ونبوته في كتبهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صفته شكله أخلاقه موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، أنبياؤهم بشروا به وأمروا أتباعهم بمتابعته إذا ظهر، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم بالرغم من التغيير والتحريف الذي طالها. بقيت كلمات لا تنطبق إلا عليه، يعني مثلا ورد في الإصحاح الثاني من سفر حجي الجملة 7, 8, 9 ولسوف أزلزل كل الأمم وسوف يأتي حمدا لكل الأمم وسوف أملأ هذا البيت بالمجد كذا قال رب الجنود. هذا موجود عندهم. قال البروفيسور ديفيد بنيامين قسيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الذي أسلم بعد ذلك وسمى نفسه عبد الأحد داود: لقد قمت بترجمة هذه الفقرة من النسخة الوحيدة من الإنجيل التي كانت بحوزتي. ثم قال: ودعنا نرجع إلى الترجمة الإنجليزية للكتاب المقدس التي نجد أنها ترجمت من الأصل العبري لكلمة حمداء إلى الأمنية. ثم بعد أن استعرض معنى كلمة حمداء باللغة العبرية وجد أن لها معنى آخر وهو الحمد، فقال: وأيا من المعنيين نختار فإن الحقيقة الناصعة بأن كلمة أحمد هي الصيغة العربية لكلمة حمدا، وهذا التفسير هو تفسير قاطع لا ريب فيه ولا مراء فيه. هذا عن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس. كان من الصحابة من اشتهر بالاطلاع على كتب اليهود والنصارى كعبد الله بن عمرو بن عاص، فسأله عطاء بن يسار: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة. رواه أحمد والبخاري. في هذه الآية يبين تعالى خصائص هذه الملة الحنيفية التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي طبيعة دينه، يعني بماذا يأمر وعن أي شيء ينهى. قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأول هذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الكتب المتقدمة صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بكل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهى عن كل ما عرف قبحه ونكارته في العقول والفطر. فيأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وأيضا صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للجيران ونفع الخلق وحسن الخلق والصدق والعفاف والبر إلى آخره. وينهى عن الشرك بالله وأيضا قتل النفس والزنا والمسكر وظلم الخلق والكذب والفجور والسرقة والقطيعة إلى آخره. ومن هنا نعرف أهمية المحافظة على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها من صفات نبينا وخصائص ديننا. فالذين يقومون بها هم من خير البشر وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يحفظ الله بهم البلاد والعباد. ولذلك تجد أحيانا العلاج لمحاربة الخمور والمخدرات أهل الحسبة، محاربة مصانع تصنيع الخمور أهل الحسبة، ملاحقة السحرة والمشعوذين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويفرقون بين الزوج وزوجته ويكونون سببا في مرض فلان وموت فلان، لأن السحر يقتل، والمحافظة على الأعراض كذلك. فإن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يكونون من أسباب العفة وحفظ العرض والوقاية والحفاظ على الفتيات والشباب. فلو لم توجد هذه الشعيرة لقام سوق الابتزاز أكثر ما يكون، وهروب الفتيات مع الشباب، وصارت الويلات والمصائب العظيمة تضاعفت. هي الآن موجودة وبلا حسبة تتضاعف. قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الطيبات المستلذات وما تستطيبه الأذواق السليمة من المطاعم والمشارب والمناكح، والخبائث كل ما تستخبثه الطبائع السليمة وتستقذره النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال. يعني مثل إيش؟ ميتة، دم، لحم خنزير، غصب، خيانة، وهكذا. قال بعض العلماء كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. طيب ما معنى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؟ الإصر كل ما يثقل الإنسان من قول أو فعل، والأغلال جمع مفرده الغل، وهو في اللغة طوق من حديد يجعل في اليد أو في العنق. فشبهت التكاليف الشاقة بالأغلال لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل. فمن سمات هذه الشريعة أن وضعت عن أتباعها التكاليف الشاقة الثقيلة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير والسماحة، ودينه سهل ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات غير محتملة. فيه مشقات لكن محتملة تطيقها النفوس في العادة، وإذا في بعض النفوس ما أطاقتها استثناء كصيام المريض والحامل والمرضع يفطر، عنده سبيل وتعويض بالقضاء. قال عليه الصلاة والسلام الدين يسر، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. لكن أيها الإخوة، ليس معنى الدين يسر بمعنى أننا يعني لن نجد أي مشقة. يعني الصيام فيه مشقة، الجهاد فيه مشقة، الأمر معروف عن المنكر فيه مشقة. يعني ليس معنى يسر الدين والحنيفية السمحة هو الاستغناء عن أي شيء لا يعجبنا وفي ثقل علينا، لا، وإنما الأشياء التي في الدين يطيقها الناس في العادة وليست مما لا يطيقونه. تعالوا نرجع إلى بعض ما كانت عليه الأمم في أحكامها السابقة. مثلا بنو إسرائيل كانت التوبة من الشرك بقتل النفس، يعني عبادة العجل توبتهم منها أن يقتلوا أنفسهم. الزكاة فيها إخراج ربع المال، وهذه الأمة مأمورة بإخراج ربع العشر فقط. الثوب إذا أصابته نجاسة لابد أن يقطع ما أصابه النجاسة، وليس الغسل ما ينفع فيه. الغنائم كانت محرمة عليهم، يعني بعد المعركة إذا جاهدوا في سبيل الله وبعد الجهاد وتعب الجهاد يأتون بالغنائم من أعدائهم فيضعونها وتنزل نار من السماء فتأكلها، توزيع على الجيش ما فيه. الحائض ممنوع أن يجالسوها ويؤكلوها. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك على بابه فيراه الجميع، يعني في فضيحة، والله جعل توبة هذه الأمة سرا بينه وبين ربه. لو قلت الزاني يجب أن يذهب القاضي يعترف، نقول لا ما يجب عليه. زيادة على ذلك جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، أما أولئك كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وأماكن عباداتهم مخصصة. في شريعتهم ما كان في دية، ما في إلا القصاص فقط. كان صوم من قبلنا فيه الإمساك عن الكلام وليس فقط عن الطعام والشراب. فنحن رخص لنا هذه الأمة بحذف نصف زمانها وهو الليل، لأنه هذا ما في صيام، وحذف نصف صومها وهو الإمساك عن الكلام، ورخص لنا بالكلام. وبالإضافة إلى ذلك أباح لنا كثيرا مما حرم عليهم من المأكولات، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. نحن الآن شحوم البقر والغنم كلها حلال علينا، ولحم الإبل حلال لنا. أوجب عليهم ترك العمل يوم السبت، ما ممنوع الصيد يوم السبت. نحن الآن نصيد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد وكل أيام الأسبوع، بس صلاة الجمعة ما طبعا لا يمكن أن نقبل المساومة عليها. حديث النفس نحن غير مؤاخذين عليه، إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا وضع الآثار والأغلال عنا أم لم يضع؟ وضع. فالحمد لله الذي فضلنا على سائر الأمم. والحمد لله أيها الإخوة والأخوات، يعني أيها الأحباب، يعني الله عز وجل يعني جعلنا نحن في هذه الأمة، والله هذه ميزة، يعني الحمد لله نعمة هذه. والتكاليف الشرعية والحمد لله، وإن كان في بعضها مشقة كالوضوء في البرد والقيام لصلاة الفجر في الشتاء، لكن مقدور عليها، يعني ليست فوق الطاقة. ولو كان يعني كما قلنا، لو كان واحد وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة يسقط عنه. بماذا ختم الآية؟ قال فالذين آمنوا به، بهذا النبي رسول الأمي، الإيمان معروف، وعزروه يعني عظموه وبجلوه، ونصروه يعني أعانوه على أعدائه بأنفسهم وأموالهم، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، أولئك هم المفلحون الفائزون بالخير والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين ومن أتباع سنة النبي الكريم، ونسأله حسن الخاتمة لنا جميعا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.